يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالحياة الحقيقية هي في اتباع والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. ومن لم يستجب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ميت وإن كان معدودا في أحياء الأبدان، ومن استجاب لله ورسوله فهو حي وإن مات. الاستجابة لله ورسوله دليل الإيمان وبرهان الإحسان، وهي سبب من أسباب دخول الجنة، وليس هناك فرق أوضح ولا أجلى ولا أبين بين المنافقين والمؤمنين من هذه القضية، من قضية الاستجابة لله ورسوله. الاستجابة لله ورسوله من أسباب إجابة الدعاء. إن أردت أن تجاب فاستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما هو المطلوب؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والجزاء من جنس العمل، ولما قلت الاستجابة قلت الإجابة، ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله الذي جعل الحمد مستحقا للحمد حتى لا انقطاع، وموجب الشكر بأقصى ما يستطاع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مكرم من استجاب له ولرسوله، ومتوعدا من لأمره ما لم ينصاع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والأتباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه صفة كاشفة موضحة، وليس يعني أن هناك من أمر الله وأمر رسوله لم يحيا به العباد، فكل أمر الله وأمر رسوله تحصل به الحياة الحسية والمعنوية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا تهديد من الله عز وجل ووعيد لمن لم يبادر في الاستجابة لله ورسوله على كل حال. فالحياة الحقيقية هي في اتباع والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. ومن لم يستجب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ميت وإن كان معدودا في أحياء الأبدان. ومن استجاب لله ورسوله فهو حي وإن مات. الاستجابة لله ورسوله دليل الإيمان وبرهان الإحسان، وهي سبب من أسباب دخول الجنة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. قضية الدعوة لمحبة الله عز وجل ورسوله قضية عريضة يمكن يدعيها أي إنسان، ولكن الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يستكمل الإنسان إيمانه حتى يستكمل الصدق والاستجابة لله ورسوله على كل حال، وينقص من إيمانه بقدر نقصانه من الاستجابة لله ورسوله. وليس هناك فرق أوضح ولا أجلى ولا أبين بين المنافقين والمؤمنين من هذه القضية، من قضية الاستجابة لله ورسوله. قال الله عز وجل مبينا الفارق بين الفريقين والصنفين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هم يقولون ذلك، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ما أعظمها من آيات في سورة النور يجلي الله عز وجل فيها الفرق الكبير بين المؤمنين والمنافقين في هذه القضية. المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا، يسمعون ويستجيبون فيما أحبوا وكرهوا من غير تباطؤ ومن غير تأخر ومن غير ترجح، يقدمون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهواء أنفسهم وعلى شهواتهم وملذاتهم، حتى يحقق العبودية لله رب العالمين والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء هم المؤمنون حقا. الاستجابة لله ورسوله من أسباب إجابة الدعاء. إن أردت أن تجاب فاستجب، إن أردت أن تجاب فاستجب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما هو المطلوب؟ فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والجزاء من جنس العمل، ولما قلت الاستجابة قلت الإجابة، ولا يظلم ربك أحدا. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عرفوا بهذا الأمر، ما ينزل الأمر من أمر الله والأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بادروا إلى الاستجابة مقدمين ذلك على كل هوى وعلى كل رغبة وعلى كل أمر مما سوى ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة يصبح فيخبر الناس أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد إلى بيته بمكة. احتار الناس وارتابوا، وارتد من كان بعض من كان قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح المشركون يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم قد ظفروا بشيء. وأتوا إلى أبي بكر الصديق فقالوا: يا أبا بكر، هل علمت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، وأصبح ببيته بمكة. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. إن كان قال ذلك فقد صدق. وبذلك سمي بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قالوا: أتصدقه في ذلك؟ قال: أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، في خبر السماء. هكذا تميزوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما نزلت آية تحريم الخمر، وقد حرم الخمر على ثلاث مراحل، وهذه من حكمة التشريع. المرحلة الأولى فيها بيان لأضرار الخمر من غير بت في الحكم فيه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لم تفد تحريما. كان عمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية وهي المرحلة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية أفادت الآية أن الصحابة يمتنعون عن شرب الخمر عند اقتراب وقت الصلاة، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: انتهينا. انظر على الاستجابة. في الصحيحين أن أنس ابن مالك قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، فسمعنا منادي أن ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فأهرقها من غير تباطؤ، من غير تأخر. ما قالوا بك من هذه فقط، نتأكد، ننظر من هذا الذي ينادي، ما خبره؟ لا، ما كان عندهم هذا. يا أنس، قم إلى هذه الجرار فأهرقها. قال: فأهرقتها فجرت في سكك المدينة، لأنها كثيرة، جرت في سكك المدينة، أمسكوا منها على الفور، ثم توضأوا وأتوا إلى المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوه يتلو آية تحريم الخمر، فأذعنوا وسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مجيب من دعا وفاتح الباب لعبد قرعا، من له الحمد بإرسال الحبيب، فيا سعادة المنيب المستجيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الاستجابة لله ورسوله على كل حال دليل الإيمان وبرهان الإحسان. وعلى ذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وفي يده خاتما من ذهب فنزعه، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فقيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، خذ خاتمك فانتفع به. قال والله لا آخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كانت استجابته. ولما أنزل الله على رسوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله قد أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني قد جعلتها صدقة لله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله، فقسمها بين أقاربه وبني عمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا أيضا من سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما تحولت القبلة وكان ناس قد صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فانطلق أحدهم فرأى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى القبلة الأولى، قال أما والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو القبلة فاستداروا كما هم إلى الكعبة رضي الله تعالى عنه. حتى النساء رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، تقول عائشة نعم النساء نساء الأنصار لما أنزلت آية الحجاب ابتدرن الحجاب فخرجن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهن الغربان. استجابة سريعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قل لي بربك كيف حالنا. كم نسمع من الأوامر، هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا يرضي الله هذا يغضب الله، وإذا بنا نبحث عن الحلول، نبحث عن الحيل في التمرد على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كانت أحوال الصالحين حتى من بعدهم، من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان إذا قيل لأحدهم قولا رسول الله قال كذا أو فعل كذا وقفوا مستجيبين. جاء رجل إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه سأله بمسألة فأجابه الشافعي، فقال الرجل في هذه المسألة حديث عن رسول الله أتأخذ به يا إمام؟ قال أرأيت في وسط زنارة أم رأيتني على كنيسة؟ إذا رأيتموني وقد عرض علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أعمل به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي ولا تقلد أبا حنيفة وخذ من حيث أخذنا. كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستجيبون له عليه الصلاة والسلام على كل حال. إذن هذا هو الفيصل، هذه هي علامة الإيمان، الاستجابة لله ورسوله. وأختم بهذه الآية، قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ما جريمتهم؟ ما ذنبهم؟ لأنهم لم يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبما ذكر فيه الكفاية لمن أحاطته العناية، سائلا المولى سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المستجيبين لك ولرسولك على كل حال يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.